بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم في درس الخميس بين مغرب وعشاء. قال رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. قال رحمه الله: وروى ابن ماجه في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول: إنه نافع بإذن الله من الصداع. والحديث كما سمعتم ضعيف. قال: والصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما يسمى شقيقة، اما الجهة اليمنى او اليسرى، يعني ملازم له هذا دائما يسمى شقيقة. وان كان شاملا لجميعه لازما يسمى بيضة وخودة، تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله. وربما كان في مؤخر الرأس او في مقدمه، وأنواعه كثيرة. أي سبب ألم الرأس والصداع، الصداع والشقيقة. قال: وأنواعه كثيرة وأسبابه مختلفة. وحقيقة الصداع سخونة الرأس واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس، فلا يجد منفذا فيصدعه كما يصدع الوعاء إذا حمي ما فيه، وطلب النفوذ، فكل شيء رطب إذا حمي طلب مكانا أوسع من مكانه الذي كان فيه. فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل وجال في الرأس سمي السدر. والصداع يكون عن أسباب عديدة، سيذكر الآن أسباب عديدة وكثيرة، سيذكر 20 سببا لألم الرأس. بعضهم يشرب فوار، يشرب شيء حق الرأس وما يعلم إيش سبب ألم الرأس. قال: أحدها من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. ما هي الطبع الأربعة؟ ها؟ أكل الحواس الأربعة. طيب، اللي مقبول عليها العبد: الجوع والنوم. سيأتي إن شاء الله. قال: يكون أيضا، بعد سيذكر ذلك، قال: ويكون من قروح تكون في المعدة. أي قد يكون السبب من ألم في المعدة، من ذلك تحصل الشقيقة أو الصداع في الرأس، فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. فإذن يحتاج العلاج، ما هو علاج الرأس، يحتاج علاج المعدة. قال: ومنه من ريح غليظة تكون في المعدة فتصعد إلى الرأس فتصدعه، يعني أبخر، تكون هناك رائحة في المعدة، كل ذلك عادل فيصل إلى الرأس. قال: ومنه يكون من ورم في عروق المعدة فيألم الرأس بألم المعدة للاتصال الذي بينهما. ومنه صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئا فيصدع الرأس ويدقله. يقول كثرة الأكل سبب للصداع، يحصل عن امتلاء المعدة، فإذا امتلأت عجزت عن الهضم، فمن هنا يتألم أو يجد الألم في رأسه مباشرة، لأن جامع الأمراض غالبا ما يكون من معدة الإنسان. ويذكر هنا أن امتلاء المعدة سبب لألم الرأس، بل لأسباب كثيرة جدا. وهل تؤثر في القلب؟ كثرة الأكل قسي القلب أو لا؟ من أسباب قسوة القلوب كثرة الأكل يؤدي الخمول والكسل وكثرة النوم. كثرة الأكل يؤدي إلى البطر إلا من رحم الله، وعدم تفقد حال الفقراء وهكذا. وذلك في كتاب أفادنا الأخ ناجي، كأنه نداء الدواء وكذا، الأخ ناجي موجود غير موجود، في فوائد الصيام ذكر أظن يعني أن عشر الأدوية أو 19 كأنه 9 من 10 علاج الأمراض بالصيام. يعني تقرأ في هذا الكتاب كما يقال تنذهل من حكم الصيام، فسبحان العليم القدير. بل ربما ترى كفار يصومون ليتداووا، ليس عبادة. إن شاء الله لا يسر الله يمنع، نقرأ حتى بعض الفوائد من ذلك. خلاصة الأمر كثرة الأكل ما يجدي خيرا، ولذلك كان من حكمة الشريعة أن الإنسان لا يأكل إلا ثلث، وثلث للماء وثلث للهواء تنفس. والبعض ربما يعمم حتى القصبة كما يقال يفللها، ما هو فقط مجرد الثلاثة الأثلاث، وهذا ضرر. حتى أنهم ذكروا أن كثرة الأكل يؤدي للشيب، شيب الإنسان أيضا، وهذا شيء معلوم. دعك من الأمراض الحسية الملموسة التي يعاني منها الشخص. قال ومنها يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم، فيصل إليه من حر الهواء أكثر من قدره، يحصل إلى الرأس بعد ذلك، يألمه الرأس. ومنه صداع يحصل بعد القيء، يسمى عندهم الطرش هكذا هكذا صح علي تمعي معهم يا طيب. قال صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ، إما لغلبة اليبس وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه، فيؤدي إلى ألم في الرأس مباشرة. ومنه صداع يعرض عند شدة الحر وسخونة الهواء، وهذا أيضا يؤدي، وبعضهم بالعكس، بعض ربما إذا خرج من مكان حار إلى مكان بارد مباشرة يجد ألم في الصداع، أو العكس من ذلك، مكان بارد إلى مكان حار مباشر يصاب بالصداع. ما هو؟ نعم قلنا نحن الآن في ألم الصداع فقط، ماذا يحصل؟ قال ومنه ما يعرض عن شدة البرد وتكاثف الأبخرة في الرأس وعدم تحللها. شدة البرد يقول قد يكون هذا السبب. ومنه ما يحدث من السهر وعدم النوم، مع أن كثرة النوم مرض لا يدل على صحة، كثرة النوم غير طبيعي هذا يدل على مرض، وإما قد يكون مرض حسي أو معنوي فيه. فمن الأمراض ربما يقولون غالبا ما تراه كثير النوم جداً إما مصاب بعين أو بسحر بهذا كثير النوم. ما إن تقرأ عليه القرآن يأتيه النوم مباشرة، هذه من العلامات التي يذكرونها. أما كثرة النوم فهو مرض. وهنا يقول على أن قلة النوم يؤدي الصداع، وهذا شيء ملحوظ ولا يفهم ذلك. أول ما يأتيك مباشرة ألم في رأسك تقول اذهب أنام، ما هو كل شيء سبب ذلك. قال ومنه ما يحدث عن من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه. ومنه ما يحدث من كثرة الكلام فتضعف قوة الدماغ، قوة الدماغ لأجله، وكثرة الكلام معلوم أيضا كم يذكرون فيه من المفاسد التي تحصل من كثرة الكلام مما لا خير فيه. بل إن حتى بعض أحيان مع كثرة الكلام أو كثرة دروسك أو محاضراتك حين يرهق الإنسان يألم شعر ألم بالرأس مباشرة. قال ومنه ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة، قد يكون ألم الرأس من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. قال ومنه ما يحدث من الأعراض النفسانية كالهموم والغموم والأحزان. والوسواس والأفكار الرديئة. فقال هذه الأشياء بأكملها سبب من أسباب ألم الرأس والصداع. ولا شك أن الهم يقلق. قال ومنه ما يحدث من شدة الجوع، أي قد يأتي ألم الرأس من شدة الجوع، وهذا معلوم. لكن سبحان الله، انظر يا أخوة إلى حكمة الصيام، يعني في غير ما إذا لم تريد أن تصوم ربما إذا تأخرت وجبة الفطار كعادتك ربما تشعر بألم في الرأس، وإذا نويت الصيام ما تجد هذا. سبحان الله، إن العامل النفسي له دور. ما صارت النفس تفكر في الطعام أبدا، يعني ألزمتها فطمتها عن ذلك، وحين يصير الإنسان مشغول في شيء كثير ما يتطلع إليه. قالوا من حب شيئا أكثر من ذكره. قال ما يحدث من شدة الجوع فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه. قال ومنه ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ، ويجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على رأسه. ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ، فيجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على رأسه. قال ومنه ما يحدث بسبب الحمى لاشتغال حرارتها فيه فيتألم، والله أعلم. وذكر هذا في زاد المعاد، كل هذه الأشياء موجودة فيه. قال وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها أو مرتقية إليها، فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلاماتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. هذا معلوم، ترى هذا الشيء موجود أو لا؟ ما هو؟ الشرايين الذي في الرأس. ما هو من وصل معي؟ فإذا نستخدمها لا ذكرنا دواء هنا. أحسنت يا فؤاد. يقول الآن بعض أحيان يأتي ألم الرأس من شيء ضربات في الشرايين في الدماغ، فيحتاج هذا إلى ربط بالعصائب تربط بعض أحيان الرأس أو لا. إذا شعر الإنسان في ألم برأسه يضرب ذاك. قال انظر هنا، قال وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين، ضربان الشرايين وخاصة بالدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع، الوجع يعني يشتد الرأس فيهدأ هذا ضربات الرأس فيهدأ الألم. وقد ذكر أبو نعيم في كتابه الطب النبوي، في كتابه الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. وفي عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة. وما حال هذا الحديث؟ حديث في البخاري عند موته. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة، قاله المحقق في البخاري. وفي الصحيح أنه قال في مرض موته ورأساه، وكان يعصب رأسه في مرضه وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. يعني البعض قلنا كما أسلفنا يبادر مباشرة إلى شرب الحبوب، ولا يجعل الإنسان الدواء إلا حالة اضطرارية له، ما هو كل شيء. فإذا رأيت قد مر معنا في كتاب في بداية هذا الكتاب، فمن استطاع أن يتعالج بالحمية فهذا خير وأفضل. يعني ترى أن هذا الألم ممكن تستطيع أن تعالجه بشيء غير هذه الأدوية فافعل. منه مثلا ألم بعضهن ألم البطن، صم عن الطعام حتى مثلا إذا أصبحت ويتألمك لا تأكل في الصباح حتى إلى الظهر، وإن كان شيء من الجوع فكل ولو شيء يسير، ما يقال تسكت الجوع، لا تكثر عليها. أما الإكثار هذا يشد، هذه تعتبر حمية. تفضل. نعم يعني بعضها في التجربة، حتى أنهم يذكرون جميع هذه الأدوية، جميع هذه الأدوية كلها عادت إلى شيء تجربة، المصطنعات هذه إيش وحي من السماء ولا إيش، كلها مجرد ماذا يعني اختراعات وتجربة ينفذ معه. كما أخبرنا بعض الأخوة عن هذا المرض ما يسمى بمرض كورونا، بعض الأطباء جلسنا معه بالأمس ويتحدث عن هذه الجرعة، يعني يذكر لك أشياء عجيبة. الآن قد صارت في جرعة أخرى أو لا، أنهم حاولوا يخترعوا له أي دواء يضعفه، فروا أن هذا المفعول قد يصيب وقد لا يصيب فعجزوا عليه، عجزوا فحاولوا أن يأتوا بجرعة أخرى من أجل أن تضعف هذا المرض، لأنه فقط مجرد تجربة، قد يصيب قد يتضرر قد لا يتضرر بذلك، إنما مجرد ماذا تجربة قد تؤثر على البعض مثلا. بل الآن قد أخبرنا في بعض الدول قد وصلوا إلى الجرعة الثالثة والرابعة. قال هذا الأخ سلفي طبيب معروف لدى البعض، قد يؤدي إلى انهيار طيب المناعة تماما، فلا تجد بعد ذلك يستطيع العبد يقاوم أبدا في أي مرض يتحمله. الشاهد من هذا الكلام على أنه أكثرها تجارب للمرض، يجرب بهذا ما يعني ما استطاع، قد ربما يجد دواء لهذا المرض فيحاول أن يخترعوا أشياء. بل ذكروا حتى أنهم يأخذون في بعض الأمراض، أخبرنا فيه كأنه مرض الإيدز وغيره، أنهم يأخذون من السقط الطفل الذي يسقط من السنة الشهر الثالث، يأخذون ما أدري ما هي المادة ويحاولوا أن يحللوها من أجل أن يصلوا إلى دواء، وإلى الآن ما وجدوا له، ويركبها للإنسان في هذا الشيء. لكن قلنا التطبب والتداوي في الحمية شيء عظيم، شيء عظيم بذلك. وأعظم ما يتداوى العبد به ما ورد في الشرع، أوله القرآن، لكن صار عند البعض بل عند كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله يجعلون هذا القرآن للسحر أو المس أو العين. يعني من الذي إذا شعر ألما، شعر في ألم في بطنه، أخذ يده وضعها وقرأ وقرأ وقرأ، أو ألم في رأسه أو حرقة في البول أو أي شيء، صار لا. من هذا مثلا الآن الحجامة، هذه طبيعية شرعية. من هذا مثلا العسل شرعي، ومعلوم لديكم حديث صدق الله وكذبت بطن أخيه، ما حاله؟ صحيح، أين؟ أين؟ عند أهل السنة؟ تفضل يا أحمد، هذا في صحيح مسلم، في البخاري أيضا، أنا الذي أعلم أنه في مسلم. طيب إن شاء الله. فالشاهد من هذا التناوي بهذا الشيء شيء معلوم، لكن البعض يغفل عن هذه الأمور. زمزم قد ربما تشتري أنت دواء ب20,000 ب30,000، يصعب عليك أن تشتري مثلا ولو 5 لتر 10 لتر من الزمزم وترقي عليه وتشرب، لكن شوف أشياء قد ربما يحيد البعض عنها ولا يلتفت لها. فهذه أشياء مثلا منه التمر، كل أشياء شرعية كثيرة جدا موجودة غفل الكثير عنها، وصار لا ينظر ربما إلا أول ماذا مباشرة، يا الله فاتورة أمامه. لا، وليس معنى أن التداوي بهذا الطب الموجود الحديث أنه حرام، لا، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. قد مر معنا هذا في أول الكتاب هذا، لكن الشاهد من هذا قلنا تداوي بالحمية شيء طيب جدا، لأن بعض الأدوية أخوة هذه تضعف مناعة الشخص، تضعف المناعة عند الشخص، وترى كثيرا صار البعض أدمن. يقول لي بعض الأخوة كأنه مات ذات مرة ذهب عمره، قال شربت أظن 2 باكت من هذا الفوار، في الصباح حبة وفي الظهر حبة وفي الليل حبة. طيب هذا يعني أين؟ يعني شيء، بل أخبرنا بعضهم يشرب كذا كذا حبات في اليوم، لكن الحمية لها دور جدا، فالإنسان يحصن نفسه مثل هذا. فانظروا إلى العسل مثلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. قد يقول قائل العسل لا أدري إلا من استطاع إليه سبيلا أو لا. طيب انظر أنت الآن كم تشتري دواء، وانظر كم بكم سيكون العسل، ولو ربع كيلو ولو نصف كيلو، اجمع فيه القرآن واخلطه أيضا حتى مع زمزم واشرب، لكن مباشرة كم يحصل من هذه الأشياء. فالشاهد من هذا الإنسان يحصن نفسه بالأذكار وبالقرآن دائما في أي مرض، ويأتي بالأشياء الشرعية، وإن مثلا لجأ إلى أمر آخر من هذا الطب الحديث هذا شيء مطلوب وشيء ينفع في بعض الأوقات، ما هو ينكر هذا، ليس حرام التداوي بهذا، نتداوى جميعا. لكن الأشياء من هذا أيضا الأعشاب طيبة جدا، إن لم تنفع ما تضر. وهكذا كم من الأشياء الكثيرة جدا ما يحصل التداوي بها ويغفل الكثير عن ذلك، ويضرب ما يذهب إلى غيره. تفضل مختار، كأنك رفعت يده. أي ما أجل من دنا، أشياء كثيرة جدا، بعضهم كما قلت موجود بالعرف، يعني تعرف الناس أن هذه الشجرة شفاء لكذا. عندكم ما أدري الشجرة الذي عندكم، يعني هنا حق الحصى هذه، ما أدري ماذا يسمونها، لا الشمر عندنا هذا، لكن هنا عندهم شجرة كأن ماذا قطب الذي فيها شوك تلك، لا بقي أخبرنا عن شجرة أخرى، هذه معلومة لدينا أيضا، ماذا بومة، ما أدري، يعني شجرة يعني عجيبة جدا، كثير من استخدم هذه مباشرة تخرج هذه العصوات. طيب الآن أنت لو تذهب يعني ربما يعطيك كيس دعاية كما يقال أدوية، حتى أنك بعض الأحيان مع كثرة الدواء صرت تطعم الطعام مر، لا تستطيع أن تشرب الماء ولا تستطيع أن تأكل، خلاص المعنى يعني تصير المناعة تضعف، ما دام شيء مجرب مع كثرة الأدوية تضعف المناعة، تضعف مع الشخص. قرطبة عندما يسموها ما يسموها قرطبة عاصمة أين؟ أي قرطبة ها ما أعرف عندنا هذا ما أعرف. ومنها مثلا الكي وأشياء كثيرة من ذلك الذي يعني ورد الشرع بها، فلا تغفل أن تأخذ لك مثلا كما أسلفنا حتى ولو ربع كيلو من العسل في الصباح هكذا أو عند نومك للتداوي. طيب أصلا هذه المشروبات أيضا الحلبة هذه يعني بدل ما تجعل شاهي شاهي شاهي، هذا الفتوى الغير الصبح إلا من دخل في الصف. هذه الحلبة كم لها من الفوائد ما تصدق. ذكر ابن القيم يعني قال لو كان يباع بوزنها ذهب لكان قليل، أو في معنى كلامي في هذا. أيضا الزعتر هذا يعني يجعل كقهوة مثلا مع الحلبة، هذا شيء دواء. وكم من الأشياء الذي ترى معلومة الإنسان يستخدمها الإنسان بذلك. قال وفي الصحيح أنه قال في مرض موته ورأسه، وكان يعصب رأسه في مرضه وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. قال وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنه ما علاجه بالاستفراغ. ما هو الاستفراغ؟ يخرج ما في بطنه، أي استفراغ يعني يخرج ما في بطنه. شربت سنة هذه أيضا، السنة هذا معروف لديكم، السنة هذا طيب هذه جدا طيب، وهذه تصفي البطن يعني أي شربات، في شربات غيرها لكن السنة أيضا طيب جدا، لكن قد ربما يقرر إلى غير الذي ما عنده عمليات، لأن بعض الشربات قوية جدا تجد عنده عملية ربما يتأثر فيها كما يذكرون هذا والله أعلم. لكن كأن يعني إذا كانت العملية ما زالت حديثة هكذا. قال وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنه ما علاجه بالاستفراغ، ومنه ما علاجه بتناول الغذاء، وقد مر معنا في تناول الغذاء ليس كل ما صداع أو مرض تقول كل كما هو موجود عندنا، بعض الأحيان تجبر الأولاد على الأكل أو لا إذا كان مريض، وهذا خطأ جدا، بل قد جاء حديث في هذا في النهي عن ذلك، يحسن بعض أهل العلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فالشاهد إكراه المريض على الطعام يزيده مرضا، لأنهم يذكرون في مادة نسيت ما هي، هي تدافع الأمراض، صرت تقاوم المرض، فإذا نزل عليك الطعام ضعفت عن المقاومة تماما، يصعب عليه، إلا ما كان الشيء اليسير من المشروبات، أو إذا أراد شيئا تعطيه شيئا خفيفا في ذلك، أو اشتهى بنفسه. لكن ترى البعض ربما يدخل الطعام إلى فم ابنه أو إلى أبيه بالقوة، وهذا خطأ يزيده مرضا. قال ومنهما علاجه بالسكون والدعاء، يحتاج إلى راحة يعني يهدأ البال هكذا ويطمئن. قالوا منه ما علاجه بالضمادات، ما هي الضمادات؟ يضمد عليه، يؤخذ ماء في خرقة مثلا ويضع على الرأس، وهذا معلومة التداوي بهذا شيء معلوم أو لا، قد مر معنا أيضا في علاج الحمى، قلنا بعضهم أول ما يشعر بحمى ماذا؟ حبوب، إبرة، قربة كما يقولون. طيب قد ورد الشرع أيضا في أنه ماذا؟ ثم ما علاجها؟ الماء البارد يغتسل مرة حتى والمرتين، والتضميد هذا يجعل خرقة فيها ماء بارد ويضع على رأسه. طيب هذا طيب، يعني كل شيء مباشرة تبادر إلى يعني إلى الدواء. قال ومنه ما علاجه بالتبريد، ومنه ما علاجه بالتسخين، بل قد مر معنا في هذا الكتاب من فوائد الحمى، قال أنك تجد الأطباء الحذاق إذا رأوا الحمى ظهرت في جسم المريض يستبشرون خيرا بها، لأن هذا علامة خروج المرض. إذا ظهرت الحمى، يقول بعض الأطباء في بعض الأمراض لا تعالج إلا بالحمى، فما إن يروا الحمى ظهرت على المريض هذا استبشروا خيرا، يروا أنه بدأ الآن الشفاء ينزل به. لذلك تخرج الحمى، بعض أحيان ترى إذا أصيب الإنسان بمرض الحمى يخرج له نفض مثلا في فمه، تقرحات، هذه علامة خروج هذه الأمراض. قال ومنه ما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات، وإذا عرف هذا فعلاج الصداع في هذا الحديث بالحناء هو جزئي لا كلي، مع أن الحديث ما حاله ضعيف، لكن الحناء أيضا له علاج، يعني دواء، يعني فوائد عظيمة منها، حتى أنه ينفع. أخبرنا بعض الإخوة، يقول بعض الإخوة قال ذات مرة فعل الحناء الجسد بأكمله، قال في أثناء بوله كأنه تراب، كأنه ماء سائلة، يعني يعجب. فوائد عظيمة الحنة جدا، تفتح المسامات، وكم من الفوائد العظيمة لها. لكن غالبا ما يستخدمون هذا في، هل في أيام البرد أو في أيام الحر؟ عندكم في أيام الحر. قال هو جزئي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه، فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة ولم يكن من مادة يجب استفراغها، نفع في الحنة نفعا، نفع في الحنة نفعا ظاهرا. وإذا دق وضمد به الجبهة مع الخل سكن الصداع، ويدق هذا الحنة موجود الآن مطحون حنة هذا، قال ويجعل معه الخل سكن الصداع، يضمد على جبهته. بل كم من الأشياء العجيبة، ربما بعضهم يصب عينه فيصير عينه حمراء جدا أثر الدم، يفعلون الهرد هذا تعرفونه مع قطن العطب هذا، هو حار يمتص، تخرج العطب هذا وإذا الدماء قد امتص بأكمله، هذا شيء قد جربناه، يعني يخرج الدم مباشرة في العين هكذا حنة، يعني عفوا الهرد هذا يسخن، يعني يخلط مع قليل من الماء حتى يصير حارا شيئا ما، ويضع في وسط هذا العطب ويضع على العين دقائق هكذا، فإذا بيسحب الدماء بأكملها. وربما لا تذهب إلى بعض الأطباء سيحتاج لك فاتورة، وشيء عجائب، يحتاج ماس ويحتاج كذا ويحتاج كذا. قال وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكنت أوجاعه، يعني يقول حتى المكان الذي فيه ألم في الجسد، وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء، يعني الخل الحنة مع الخل يضمد به الإنسان، يقول ليس خاص هذا في وجع الرأس بل أي مكان في جسدك تشعر به. وفي قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب سكنه. قال وقد روى البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه أحد وجع في رأسه إلا قال له، أو ما شكى إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكى إليه وجعا في رجليه إلا قال له اختضب بالحناء. عظيم ضعيفة. قال وفي الترمذي هذا الذي سيذكره ضعيفة، عن سلمى أم رافع خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. وضعيف. قال فصل في منافع الحناء، والحنة باردة في الأولى يابس في الثانية، وقوة شجر الحنة وأغصانها مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها ماء حار باعتدال، ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرض بارد. ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار، ينفع للحر، حتى أن غالبا من يصنع له الكي باشر يقول صاحب الكي يأتي بحنة قد عجنك العجين هكذا، يعني يخضبه بالماء ويضع مباشرة عليه يسكن هذا الكثير، قد رأيت بعيني هذا، بعضهم فعل له مثل الكي هذا مباشرة، ما يفعل الكي إلا وأتى بالحنة مباشرة بعده وجعله عليه يسكن الألم، فسكن الألم من الحريق. قال في قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه، ويبرأ القلاع الحادث، في أفواه الصبيان. والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين، وإذا خلط نوره مع الشمع المصفي. بعض الكلمات والأدوية ما نفهمها هي نمشي عليها، الذي نفهم ما نبين. قال ودهن الورد ينفع من أوجاع الجنب، ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدري، تعرفون الجدري مرض، بصبي فخضبت أسافل رجليه بحنة فإنه يؤمن على عينيه، لأن يصيب العمى أو لا مصاب بهذا، فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرب لا شك فيه، هكذا يقول ابن القيم. وإذا جعل نوره بين طي ثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها، حتى للإبط، إبط الإنسان إذا فعل حنة ما يطلع له رائحة أبدا، لا تجد إلا رائحة حنة يخرج منه، لو كان يجد عنده رائحة تخرج من إبطه فعل لها حنة، يعني معجون كما يفعل الإنسان في رأسه وغير ذلك، فعل له حنة يذهب حتى ينتهي أيام هكذا ثم عد ولا يظهر رائحة أبدا. قال وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوة 40 يوما، كل يوم 20 درهما مع 10 دراهم سكر، ويغذي عليه بلحم الضأن الصغير، فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. سبحان الله. قال وحكي أن رجلا تشققت أظافير أصابع يده، وأنه بذل لمن يبرأه مالا فلم يجد، فوصفت له امرأة أن يشرب 10 أيام حنة فلم يقدم عليه، ثم نقعه بماء وشرب فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها. والحنة إذا ألزمت به الأظافر معجونا حسنها ونفعها، وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر نفعها، ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقويه الحنة، ويحسنه ويقوي الرأس، وينفع من النفطات والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن. انظروا الفوائد، هذه فوائد قيمة جدا، نعيد هذا الكلام. قال والحنة إذا ألزمت به الأظافر معجونا حسنها ونفعها، وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشع ماء أصفر نفعها، ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس، وينفع من النفطات والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إطعامهم أو إعطائهم ما يكرهون من الطعام والشراب، وإنهم لا يكرهون على تناولهما. قال روى الترمذي في جامعه عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. حسن الألباني. قال ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أي لا يريده أو الشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض أو لسقوط شهوته أو نقائصها أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاؤه الغذاء في هذه الحالة. واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها، عوض ما يتحلل منها، فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهي الجذب إلى المعدة، فيحس الإنسان بالجوع فيطلب الغذاء، وإذا وجد المرض اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء أو الشراب، فإذا أكره المريض على استعمال شيء من ذلك تعطلت به الطبيعة عن فعلها واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سببا لضرر المريض، ولا سيما في أوقات البحران أو ضعف الحار الغريزي أو خموده، فيكون ذلك زيادة في البلية وتعجيل النازلة المتوقعة، ولا ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته، يعني الشيء ضروري، ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة. قال وذلك يكون بما لطف قوامه من الأشرب والأغذية واعتل مزاجه كشراب اللي ينفر. ماذا اللي ينفر تعرفونه؟ شراب اللي ينفر، والتفاح والورد الطري وما أشبه ذلك، ومن الأغذية مرق الفراريج. ما هو الفراريج هذا؟ حد يعرف أيضا؟ عبد الرحمن أديك قل فروج، ماذا يسمونه؟ فروج، بعض يسموه أنه فرناج، أصحابي يسموه فرناج عندكم، يعني بعض المناطق فرناج هكذا. طيب. قال من الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط، وإنعاش قواه بالأرائيح العطرة الموافقة، أي يكون قد رائحة طيبة يشمها، والأخبار السارة للمريض إن هذا شيء يفرح. الآن بالله لو أنت مريض قالوا ساقطت كذا كذا محافظة من يد الحوثي جرعة كاملة أو لا مباشرة تقوم ربما من العمليات، نسأل الله أن يهلكه. قال والأخبار السارة فإن الطبيب خادم الطبيعة ومعينها لا معيقها، وأعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن، وأن البلغم دم فج قد نضج بعض النضج، فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضيته وصيرته دما وغذت به الأعضاء واكتفت به عما سواه، والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته وحراسته مدة حياته. قال واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب في النادر، يقول في الندرة، وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل. وعلى هذا فيكون الحديث مع العام المخصوص أو من المطلق الذي قد دل على تقييد دليل. ومعنى الحديث أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش الصحيح في مثلها، هذه الطبيعة التي قال بقية مادة ما أدري سيذكرها أو لا، التي تدافع تقاوم الأمراض تماما، كما ذكر أيضا هنا قال فإذا أتى الطعام شغلت بهضمه ولا تستطيع أن تدافع الأمراض. قال واعلم أو قال في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يطعمهم ويسقيهم معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح وتأثيرها في طبيعة البدن وانفعال الطبيعة عنها كما تنفعل هي كثيرا عن الطبيعة. ونحن نشير إشارة فنقول النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو مخوف اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب فلا تحس بجوع ولا عطش. هذا ألا ترى أن إذا حصل شيء يفرح؟ بعض الأحيان ما تذكر لبعض ساعات أنك ما أكلت. وإذا كان الإنسان سبحان الله انظر ماذا يقول. قال ونحن نشير إليه إشارة فنقول النفس إذا حصل لما يشغلها من محبوب أو مكروه، حتى بعض الأحيان مكروه شيء أو مخوف اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب فلا تحس بجوع ولا عطش بل ولا حر ولا برد، بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم فلا تحس به، وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئا منه. وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها لم تحس بألم الجوع. سبحان الله، فهمتم الفائدة هذه؟ يقول مثلا حتى وأنت في صحة إذا شغلت بشيء محبوب أو مكروه أو مخوف تنسى الأكل أو لا. فيقول المريض كذلك ما يصير يقبل الطعام، قد يصبر كذا كذا أيام فيه. قال هنا فإن كان الوارد، قال لم تحس بألم الجوع، فإن كان الوارد مفرحا أو التفريح قام لها مقام الغذاء فشبعت به وانتعشت قواها وتضاعفت. لذلك شيخ الإسلام حين حاجج بعض الأطباء حين منعوه عن القراءة فقال أحاججكم في علمكم، ألا ترى أن الشيء الذي يعني في معنى كلامي أنه إذا استطاع الإنسان يعني يسره، أو في معنى كلامي قال أنا إذا قرأت في الكتب أجد انتعاشا وفرحة يعني يقاوم بك المرض. فقال الطبيب قال هذا شيء لا نعرفه في طبنا، يعني بمعنى أنه قد تأتي للمريض بشيء يفرحه فينتعش أو لا. شيخ الإسلام يقول أنا إذا قرأت أجد شيء يفرحني فأستطيع أن أقاوم الأمراض، لأن الطبيب قرر له ممنوع يقرأ. قال يعني ألا ترى أنكم مثلا في طبكم أن الشيء الذي ربما يسعد المريض يجد سبب لانتعاشه من مرضه؟ فقال نعم، فذكر له شيخ الإسلام. فهنا يقول فإن كان الوارد مفرحا قوى التفريح قام لها مقام الغذاء فشبعت به وانتعشت قواها وتضاعفت وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه فيشرق وجهه وتظهر دمويته، فإن الفرح يجب انبساط دم القلب فينبعث في العروق فتملأ به فتمتلئ به، فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها وإلى الطبيعة منه، والطبيعة إذا ظهرت بما تحب آثرته على ما هو دونه. وإن كان الوارد مؤلما ومحزنا أو مخوفا اشتغلت بمحاربته ومقاومته ومدافعته عن طلب الغذاء فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب، فإن ظفرت في هذا الحرب انتعش قواها وقال وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب. وإن كان مغلوبة مقهورة انحطت قواها بحسب ما حصل لها من ذلك. وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو سجالا فالقوة تظهر تارة وتختفي أخرى، وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين، والنصر للغالب والمغلوب إما قتيل وإما جريح وإما أسير. وهذا من الأسر هذا من القتلى. نكمل الباب هذا. قال فالمريض له مدد من الله تعالى يغذيه به زائدا على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربي عز وجل، فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربا من ربه، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه، ورحمة ربه عندئذ قريبة منه. فإن كان وليا له حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته وتنتعش به قواه أعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية. وكلما قوى إيمانه وحبه لربه وأنسه به وفرحه به وقوى يقينه بربه واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه، وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه ولا يدركه وصف طبيب ولا يناله علمه. ومن غلظ طبعه وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به، فلينظر حال كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة أو جاه أو مال أو علم، وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات العدد وينهى أصحابه عن الوصال ويقول لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائما، فإنه قال أظل يطعمني ربي ويسقين. وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال، وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه. فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل لست كهيئتكم، وإنما فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب. والذي يقول أن المقصود بالطعام الطعام والشراب الحقيقي، هذا حرم من غذاء الأرواح والقلوب، قل نصيبه. وتأثيره في القوة وانعاشها واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني، والله الموفق. ثم سيأتي بهدي صلى الله عليه وسلم في علاج العاذرة وفي علاج بالسعوط. هذا كتاب قيم يا أخوة، سيذكر فوائد التمر، فوائد الفاكهة، سيذكر أيضا فصلا في الحمية وعلاج الرمد، سيذكر بهدي صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الدباب، وش ذكر من فوائد. نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا لا إله إلا أنت، نستغفرك.